تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور. إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعمرون المساجد صلاة الجماعة، وفي نفس الوقت يدفعون للرزق الحلال رجال يسبح له فيها بالغدو والأوقات رجال. لا تبين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى، أي والعاقبة الحسنة من كل من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين. في الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربك أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربك أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول: أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآيات الكريمة أن الكفار اقترحوا على عادتهم في التعلم آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى وكناقة صالح، واقتراحهم لذلك بحرف التحضير الدال على شدة الحظ في طلب ذلك بقوله: لولا يأتينا، أي هل يأتينا محمد بآية كناقة صالح وعصا موسى، أي نطلب ذلك منه بحظ وحسب. فأجابهم الله بقوله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهي هذا القرآن العظيم، لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاب. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم لأنه بينة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فوضح القرآن أو كما بينة لأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها. القرآن الكريم يشهد بصدق وصحة الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. فهذا معنى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، وهو القرآن الكريم الذي هو حجة وبرهان قاطع على صحة ما أنزله الله من قبل من الكتب كالتوراة والإنجيل وغير ذلك، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو معنى قوله تبارك وتعالى في سورة طه: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ويزيد ذلك إيضاحا الحديث المتفق عليه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على ذكره، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى الحديث أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على مثله، معجزات مؤقتة، يعني مثلا عصا موسى هل هي باقية حتى الآن؟ هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام، أو معجزات عيسى عليه السلام، أو ناقة صالح، أو غير ذلك من هذه الآيات كانت فيها خلق للعادة مقترنة بدعوة النبوة تأييدا للأنبياء، واضح؟ فهي معجزة للأنبياء، لكن معجزة موقوتة يراها، يعني تكون ايه يعني خارقة وقاهرة لمن يرى لها، ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى فقط ايه خبر كما نخبر احنا عنها الان، وكما اخبر بها من اتى بعد الاحياء عليه السلام. اما القران العظيم فهو معجزه باقيه حيه متجدده لا تنقضي ابدا، لان معجزه علميه. واضح القران الكريم معجزه بكل معنى الكلمه وبكل مظاهر الاعجاز، وكما قلنا مرارا نؤمن ان تاتي خطبه ان شاء الله لنفس قضيه اعجاز القران وخاصه يعني حقها الذي تستحقه، لان هذا باب من العلم مهم جدا في غايه الاهميه خاصه في مثل هذا الزمان. وقد يعني الانسان جزع في الحقيقه لما لاحظ رد فعل الاخوه من البدائات التي تضمنتها اعتقد في موقع معين في شبكه الانترنت بعض هؤلاء الخبثاء من اعداء الله ادعى انه بيقبل التحدي وبياتي بمثل القران. واضح؟ كلام يعني سفيه، يعني لا ينظر الى انسان جبان مثل هذا الذي يعني يقول يتحدى ويقول يقبل التحدي. لو هو على مستوى التحدي قد يشرد نفسه ان يحترق الفئران والجلغال، ولا احد يعرف ان يقول ان يصل اليه، يعني حتى على الاقل اللي يفتح نفس الموقع بالتعليقات. لا، اذا هو ما فيش اي وسيله من اللي يمكن انسان يرد عليه في نفس الموقع، لان انت بتقول تتحدى تجري او تتخفى الخندق، المفروض يتحدى بيقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعجز احد عن السباب وعن الخفي؟ السباب والستائر هل يعجز عنها احد؟ لا احد يعجز عن الخفي، كل انسان اما بالفعل واما بالقوه قادر على ان يثبت وان يكتم ويلتقي اقبح الاطباق. واضح؟ فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما علاني، هل يعجز احد ان يروح جايب عشان يقول انا بقبل التحدي وبيضحك كلمه كافرون ويقول يا ايها المسلمون؟ هو كده يبقى قابل التحدي؟ قل يا ايها يحولها بقى قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد الى اخر الايه؟ الصوره. فطبعا اننا لا ندرك بالضبط، يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى اعجاز القران؟ كيف يوضع على مثل هذه الاشياء؟ لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما، واضح او واقعيا يعني. تماما واحد يبدا يعمل هدايا ويتركها ويقول من قبل التحدي وانه عمل نفس القران الكريم ويظل يكتب يا محمد لما اضللت عبادي وخسفهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره. فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال منين؟ لو كان هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر نفسه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم. واضح؟ ليظهر يعني عزمه للناظرين. لكن هو اختبى دي واحده. الامر الثاني احنا من غير ما بنقصد احيانا لعدم الفطانه لاغراض مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء. هذه القضيه التي انتقل الناس فيها، لو ان الناس نشروها في الدراسه يعني كان عندهم نوع من الفقه لامتنعوا من نشرها اصلا. لان هو كثير من الناس ما يقصدون بذلك الا يرجو الينا مثل هذه الشبهات ونحن الذين ايه نسيبها على اوسع نطاق. يعني كمثال عابر ما يليق ان نذكره طبعا، لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي التي اتحدث عنها من نتجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحلم فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت البلايين، لا يمكن ان تصل لمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه ايه عدم التداول المدروس لمثل هذه القرارات. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد. طب هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لان هو مش فتح الموقع اللي كاتب فيه بتاع امريكا اون لاين، مش مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم كسر وخساره هيجي يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر تلاقي التراب اتركه هامدا على الارض، لكن اذا حركت التراب واثرته انت بتساعد على نفسه في الجو. فنصبح ننشر شتائمنا وننشر سبابنا بايدينا. فنرجو الاخوه يكف عن المعاتبه وفي عن عدم الرد على مثل هذه الاشياء، لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان يواجه، لم يطلب فرصه لاجل احد يرد عليه، ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الشتائم. فلندرج هذا في مثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم ما جوز ذلك، لان ما احد يعجز عن الشتائم ما هو الا الصبر. ولقد سمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من كثير. فالمطلوب الصبر على هذا الادب كما أخبر الله تبارك وتعالى. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي ما آمن البشر على مثله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة قائمة باقية حجة على البشرية إلى نهاية الزمان. وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء. لما إذا كان خاتم الأنبياء فلا يوجد نبي بعده. طيب الأمم التي تأتي بعد ذلك ما هو النبي المبعوث إلى قيام الساعة. إذا اقتضى ذلك أن تبقى معجزته أيضا قائمة ظاهرة فاجرة قاهرة لكل من عبدها. واضح وهي معجزة القرآن الكريم. فبذلك يقول عليه السلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أرجو أن تكون أمتي أكثر أمم الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة ومتجددة إلى قيام الساعة. ليست معجزة الأنبياء السابقين حصل خط العادة ثم توقفت وصرف ذلك خبرا. أما القرآن فكف الله لحفظه لكي يبقى حجة عامة ودلالة واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى فقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لنبيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا هل كنت إلا بشرا رسولا أنا اقترح ربك ليس هذا مثالي. وقوله تعالى وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر هذه إيه ما هي بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنفاء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ الصحف الأولى أن قومهم قومنا طلبوا الآيات واقترحوا الآيات ولم يحتجوا بما أرسل يعني من أولي الذين أنبياء من المعجزات طلبوا أيضا واقترحوا فلما أجيبوا إلى ذلك وكفروا نزل بهم العذاب العاجل. لأن هذه سنة الله في من تعنت واقترح آية ثم أجيب إلى هذه الآية فكفر به فيعجله العذاب. هذه هي بينة ما في الصحف الأولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعد ما حكى قول ابن جرير فيقول وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور مع ان الاتيه بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقض منها على الصحيح من انبائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تسندا. وفيه اشعار بكفايه التنزيل في الاعجاز والبرهان. يعني ينبغي ان يعطى صديق ان الدليل الاعظم على صحه دين الاسلام هو القران الكريم. واضح؟ لابد ان تعطى اولويه. واضح؟ وان نكون على يقين من ذلك وان هذا يكفي. ان هذا يكفي. ليس معنى يكفي اننا نمشي مع ذلك من المعجزات لكن نقول الا هو معجزه المعجزات. لان الايه وقال لولا يأتينا في آيات من ربك فمتى ماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا من الفكر يفهم منه أن القرآن كافٍ في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يأتيهم انظر إلى كلمة أولم يكفيه. يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على معجزته عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد حكماء الإسلام إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره، وهو الدليل وحده، وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أو بها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فإذا أولد في مقام الاستدلال فهو على سبيل التقوية للعقل لمن حصل أصله لمن حصل أصله، وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده. والدليل على أنه معجزة خارقة للعالم تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال مقوما للمعول كافرا في نظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم منكرا لهم من خسران كانوا فيه وهلاك كانوا أشرفوا عليه، وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك. يعني معين التحدي كان تحديا صارخا لأعظم بلغاء عرفوا تاريخ العرب على الأطلاق قريب، وذلك ما يعرف عن واحد منه أنه استجاب لهذا التحدي، إنما لجأوا إلى المجالسة والقتال بالسيف. لكن هل عرف عن أحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يقول فعجزوا والآية تحداهم، انظر في تحدي أقل أن يكون الله له، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه من أعظم يعني إعجاز القرآن الكريم أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قطع بأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. نعم، يقول وقد نعم وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتقي إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعرضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به، إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم. وكان من أمرهم ما كان من الانتصار بالحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها بأضوائها وتنشر أنوارها في جوارها. وهذا الخالق قد دعا الناس إلى النظر فيه في عقولهم، وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم. قل إن اجتمعت الجن والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يكون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول: وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم، فإما وجدوا طريقا لإبطال آياته أو كونه لا يصلح دليلا على المدعاة فعليهم أن يأتوا به. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من علم لغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مخالفة لمقاومة الحجة بالحجة، ولم يخالفهم بمجرد التسليم على رجل من العصر. الكتب الإسلام ما طالب الناس أن يدخلوا فيه بالإقراء وبالإرغام وبالإجبار، وإنما أمره بأعمال العصر أن يستعملوا في العصر الذي يعلمه مغني عن المواد لأن يهتدوا به إلى إعداد هذا القرآن الكريم. يقول: معجزة القرآن جامع من القول والعلم، وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضية، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقوا له حق النظر في أحدائها. ونسر من طوى في أثنائها، وله منها حظ الذي لا ينتقص لا يعرف لو أن يأخذ حظ الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم. فهي معجزة أعجبت كل خوف من يأتي بمثلها، ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت، أو حياة ميت، أو إخراج شيطان من جسم، أو شفاء عزة من بدن، فهي إما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من سبق الأنبياء كإحياء الموت مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموت أو معجزة العصا هل من الأشياء التي يفتح فيها المجال للعقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا، لأنها إيه خرق من الأسباب العادية. واضح هذا هو المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. وإنما يأتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم. وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول: وقال فاضل آخر: خطب مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يبصق بلسان الصبر للمتبصر، ويظهر بلسان الوضوح للمتفكر، ويحبب إليه الاستقرار منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سائمة، ولا يؤوب من استبطاله بنجامة. بدون هذا الاعتزال بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها، ولا يتأتى لها تبعا لذلك أن تسكن من اضطرابها هذا، ولا يمكن أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دورة أصولية، وكان فيه في الإيمان أن ينتبه لأمر خارج للطبيعة يعطل من سير نوامسها رأس الماء. وكان الله سبحانه وتعالى يرأس بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اجتناز بها عقولهم، وتندهش لها أنبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشدة والنوع الإنساني ردة، فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة، لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. فإن حدث حادث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتدليس أولا، ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعلنون معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة. وإن كان حقيقة الواحد لما يرفع القتيل يعني الإنسان يقولها أفضل كأمانة، القتيل أول ما يقول شيء قال أحد حكماء الإسلام، الإنسان يبدأ يحرص خشية أن يكون محمل عقله ومشيعون. واضح؟ لأن لهم موقف يعني في ملاحظات سريعة بالنسبة للقضية المعجزة. فلنصحح هذا الخلاف الحقيقة لا يخفى أن فيه ما يرد، لأن الرسول كان له معجزة في يعني الحاكم من القرآن قطعا هو أكبر معجزة. لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه الصلاة على معجزة القرآن فقط؟ لا، هو أكبر، هو معجزة المعجزة، لكن الرسول عليه السلام أجيب بمعجزات أخرى كنفع الصادع من يده الشريفة عليه السلام وغير ذلك، معجزات كثيرة جدا للقضاء والمعراج وغير ذلك. فكلام يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مغضي في هذه القضية، قضية المعجزات. فنحن قلنا أن نخرج عن الموضوع الأساسي، لكن نضاف إلى هذا أيضا من الكلام اللي يقصد أن نقبله باقي كلام يقوله مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تعود فيها مسائل المعجزات تكفين علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة، وهو إن كان تهورا منهم إلا أنهم مقيمون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي. هذا كلام في نظر أبدا ما زالت المعجزة وخرق العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيمان الله سبحانه وتعالى. الفرق بس أن الآن لن تتواجد في زماننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء، لأن رسولنا قد قبض عليه السلام فقد الرقيق الأعمى، وصارت معجزاته الحسية خبرا خبرا يخبر به واضح. أما المعجزة الحية التي هي متجددة وقائمة فهي لا شك هي القرآن الكريم، لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت التشريعات الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار الكل بالكامل. لا، الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. الشريعة، وأنا أعجب أن شيخ القاسمي مع سلفيته الواضحة جدا يتورط في منطقة مدرسة محمد عبد الحميد في هذه الأشياء. هذا شيء صعب جدا. عفى الله عنه. يقول ولهذه الأسباب جاءت الشريعة تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات. لعلم الله سبحانه وتعالى لأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المحاضرات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعية. انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل إبيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن الله أنزل إلينا عليهم العذاب قبل بعث فيك الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واليرى يعني هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن تنزل إلينا رسول الله التكريم علينا الحجة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتكم المعجزة والدليل على صدق هذا النبي. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي من العذاب الدنيوي ونخزى أي من العذاب الأخروي أي ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة. فانقطعت معذرتهم. لماذا؟ لأن الله أرسل إليهم الرسل بالفعل ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا فلا قد جاءنا نبي. لذلك نقول لهم ولكن يعني تسألهم ولكن يعني أولا تأتكم الرسل والنذر يقولون فلا قد جاءنا نبي ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل أي لأولئك الكفرة المتمردين قل كل متردد كل منا ومنكم متردد أي منتظر لما يقول إليه أمرنا وأمركم فترقبوا فستعلمون يعني عما قريب عن قل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى اي من الزيغ والضلاله اي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ام هم واتباعهم. وقد حقق الله وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلله الحمد في الاولى والاخره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية تشير إلى معناها آية القدر في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذه الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل يكون في يقول يقول لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا واضح. لكن بعد الرسل قد قامت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا فلهم حجة لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجة؟ هي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا كيف اهلكتنا ولم ياتنا منك رسول. فالله يقول قد جاءكم الرسول وانتم الذين كفرتم قل كل متردد فتربصوا. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الآيات عليه عنادا وتعنتا، كل منا ومنكم متردد، أي منتظر ما يحل من آخر من الزواجر كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون كله خير، بعكس ما ينتظره ويتربص الكفار، كقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الاستهابة أو الإيه؟ أو الرفض، إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، إلى غير ذلك من الآيات. والتربص الانتظار. ثم قال تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك، وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار، والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط مستقيم وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فينكشف لهم ايه؟ الناس الآن في الدنيا في مضمار الصراط، في أثناء صراط الصراط في ايه؟ يكون يمنع الجو، وبالتالي لا يستطيع الناس أن يعرفوا من السابق، من الذي حاج في السابق، من الذي يصل أولا، من الذي غلب، كما قال الشاعر: سوف تدري إذا انجلى الغبار أثارة تحتك الحمار، إذا انجلى الغبار. فكذلك إذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار أن المسلمين كانوا من أهل الهداية وأصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى في قوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأهل، مجرد أن يأتيهم ملائكة الموت وملائكة العذاب سيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. نعم، سيعلمون غدا من الكذاب الأهل. وقال تبارك وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إلى عوج الموارد مستقيم. وقوله تعالى: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من في قوله من أصحاب، قال بعض العلماء هي موصولة، إذا ما يكون إعراب غدا لو قلنا أنها موصولة، فتعلمون من أصحاب الصراط السوي، عرفنا من إيه؟ مفعول به؟ نعم، مفعول به في محل مفعول. وقال بعضهم هي استفهامية، فتعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني استفهامية معلقة لفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه، وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم الله أراجعها كلها من تفسير الجلدين، تحرصوا على إحضار الجلدين سواء درس الخميس لما استدرج سورة غافر من الجلدين أو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.